السلام عليكم ورحمة الله. مصر الجديدة، لقاء يتجدد مع حضراتكم. استفتاءنا النهاردة هيكون خاص بقانون دور العبادة. هل توافق على تأجيل قانون دور العبادة إلى ما بعد انتخابات البرلمان؟ نعم، لا، لا أدري. هل توافق على تأجيل قانون دور العبادة إلى ما بعد انتخابات البرلمان، برلمان مجلس الشعب يعني؟ نعم، لا، لا أدري. أرسلونا على 9420 من مصر وبقية الدول، الأرقام على يسار الشاشة، وبرضو أصدقائنا على الفيسبوك، موقعنا هيبان على الشاشة، هنتواصل معاكم في الاستفتاءات. معانا مجموعة من الأخبار النهاردة. أول خبر، وصول مستشار نتنياهو للقاهرة لبحث أزمة الجاسوس الإسرائيلي. وصل النهاردة الأربع إسحاق ملخو، المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قادما على متن طائرة خاصة من تل أبيب في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات زي ما نروح. يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين رفيع المستوى حول آخر مستجدات في قضية الجاسوس الإسرائيلي. كما تتناول المباحثات آخر المستجدات بشأن العلاقات المصرية الإسرائيلية، خاصة ملف جلعاد شليط والجاسوس الإسرائيلي وباقي الملفات العالقة مثل عملية السلام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. معانا على الهاتف اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري الاستراتيجي. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء، كان إسرائيل بداية أنكرت أي علاقة ليها بهذا الجاسوس على الإطلاق، وقالت ده دخل بجواز سفر أمريكي ومناش دعوة بيه، وسلمت الملف لأمريكا. إيه اللي حصل وأمريكا ما تبعتش الموضوع بقوة ليه علشان يجي مستشار نتنياهو يبحث هذه الأزمة؟
يعني من الواضح أن الولايات المتحدة ليست في وضع في الوقت الحالي لتتدخل هي من أجل هذا الجاسوس، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي لسلم استشاره لحد هذه القضية.
طيب سعادة اللواء، هل حضرتك شايف أنه ممكن يحصل كارت ضغط والقضية دي تخلص زي عزام عزام؟
لا أعتقد، يعني الوقت الحالي والظروف الحالية غير مواتية لمثل هذا الوضع، وأعتقد أنه كان وضع غير طبيعي أصلا، وبالتالي لا أعتقد أنه قابل للاستقرار.
بخبرة حضرتك كخبير عسكري واستراتيجي، شايف أنه ممكن الصفقة اللي كانت بتتقال ان احنا نعمل تبادل ما بين وبين ثلاث متهمين مقبوض عليهم في تل ابيب؟
لا اظن ان هذه الصفقه مقبوله من الراي العام المصري، وبالتالي لا اعتقد انها ممكن تكون.
شكرا جزيلا سعاده اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري الاستراتيجي. الخبر الثاني معانا، لقاء بين وفد المحامين والسفير الاسباني بالقاهره غدا الخميس. قام وفد من المحامين بوقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية للاعتراض على موقف الحكومة الأسبانية تجاه حسين سالم، وقد حصل وفد المحامين على موعد من السفير الأسباني ظهر الخميس المقبل اللي هو غدا يعني، بالاجتماع معه لتقديم مذكرة وتسجيل الاعتراض على هذا الموقف والمطالبة بتسليم السلطات الأسبانية المتهم حسين ثابت أو حسين سالم لمصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. كما قام وفد من المحامين بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام السفارة الإسبانية لتعلن اعتراضها على الإجراءات التي قامت بها أسبانيا تجاه هذا المجرم رجل الأعمال والذي نهب أموال مصر في صفقات السلاح والغاز الذي صدره للكيان الصهيوني بثمن بخس. وضم الوفد جمال حنفي عضو مجلس النقابة العامة وجمال تاج أمين عام لجنة الحريات بالنقابة وعدد من المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين. معنا الأستاذ جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين. أستاذ جمال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ جمال، فعاليات الاحتجاج اللي حصل ومسألة مقابلة السفير الأسباني في القاهرة وصلت لفين؟
والله احنا كنا بعثنا فاكس للسفير الإسرائيلي للسفير عفوا الأسباني عشان نلتقي بهم عشان ننقل له رغبة محامين مصر في ضرورة تسليم الذي قام بنهب أموال مصر والسيطرة على الرئيس المصري لدرجة أنه أصبح خزينته لأسراره ولأمواله حسين سالم. السفارة رحبت بهذه الدعوة وحددت لنا غدا الخميس الساعة 10:30 لمقابلة السيد السفير، وقمنا بتجهيز بيان بمطالب الشعب المصري ومطالب المحامين لتسليم حسين سالم حتى يتم محاكمته محاكمة عادلة في مصر.
استاذ جمال، طيب حضرتك شايف اللي بيتقال من بعض المحامين اللي هم عندهم خبرة دولية انه ستان امبوسيبل، استحالة ان حسين سالم يرجع، الكلام ده صحيح؟
ما فيش حاجة اسمها مستحيل، يعني ما ضاع حق وراء المطالب. نحن من خلال اتصلنا ببعض أهل الخبرة في هذا المجال، قالوا أنه ليس هناك أمر مستحيل، ولكن في الإمكان عودة هذه الأموال، ولكن بعض الدول تقوم بأخذ نسبة حوالي 20% من هذه الأموال قبل تسليمها إلى السلطات، بشرط إثبات أن الذي قام بنهب هذه الأموال قام بنهبها بطريقة غير شرعية، وضرورة أن تتعهد الدولة التي ستقوم باستلام الشخص المتهم تتعهد بمحاكمة محاكمة عادلة.
شكرا جميل، شكرا جزيلا أستاذ جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين. الخبر الثالث معانا غريب شوية الحقيقة علي أنا شخصيا، شباب إخوان يؤسسون حزب التيار المصري، يعتزم عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين الأعضاء بائتلاف شباب الثورة تأسيس حزب التيار المصري بمشاركة عدد من النشطاء المستقلين تحت شعار حرية بناء ريادة. الشروق علمت أن الناشط الإخواني بالإئتلاف إسلام لطفي سيشغل منصب وكيل المؤسسين، وعضو المكتب التنفيذي بالإئتلاف عبد الرحمن فارس سيشغل منصب المتحدث الإعلامي وعضوية شباب جماعة بالإئتلاف. معاذ عبد الكريم أحد ممثلي الجماعة بائتلاف شباب الثورة قال كده: مشاركتنا اضطرارية بعد يأسنا، وأرجو نحن نركز أو في الكلام اللي بيتقال من الشباب، مشاركتنا اضطرارية بعد يأسنا من تحقيق الإصلاح من داخل الجماعة، فللمرحلة الحالية متطلبات لا يفي بها الحزب الجديد للجماعة اللي هو حزب الحرية والعدالة، واقترحنا في البداية تأسيس أكثر من حزب يعبر عن الجماعة وقوبل اقتراحنا بالرفض. وصف عبد الكريم قرار مكتب الإرشاد بفصل أعضاء الجماعة حال مشاركتهم في أحزاب أخرى غير الحزب الرسمي للجماعة بالإقصائي، مضيفا: نرى ضرورة تكامل الجهود ما دام الهدف واحد، فنحن لا ندعو للشيوعية ولا لأفكار ترفضها الجماعة، فكلنا نسعى لتحقيق المشروع الإسلامي بآليات مختلفة، وهذا يمثل إضافة وليس مخالفة لمشروع الجماعة وأهدافها. احنا معانا دكتور طارق خليل عضو حزب الحرية والعدالة، سلام عليكم دكتور طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل ده تطور جديد لأزمة ما بين شباب الجماعة وقيادات الجماعة؟
والله الحقيقة الجماعة كتلة واحدة وليست أجزاء. جماعة الإخوان المسلمين فكرة وتنظيم. الإخوان كفكرة هو الإسلام الوسطي وفق فهم الإخوان المسلمين الإسلام، وفق مفهوم الإسلام من منطلق الأصول العشرين الحديثة الأصول البنة، فده فكر تقريبا المصريين كلهم.
نعم.
كل المسلمين الوسطيين.
نعم.
أما التنظيم فالتنظيم الإخوان ده مجال الشورى، فيها الرأي والرأي الآخر، فيها الاختلاف، فيها الاتفاق، فيها البراهين.
طيب تفسر إيه حضرتك دكتور طارق كلام أخونا معاذ عبد الكريم إنه بيقول مشاركتنا اضطرارية بعد يأسنا من تحقيق الإصلاح من داخل الجماعة؟
والله انا مش عارف هو عمر الاخ معاذ ده كام سنه، الجماعه ليها 80 سنه واحنا فيها من 30 سنه او 35 سنه، الحقيقه احنا بنشارك من واحنا عندنا 19 او 20 سنه في صناعه القرار داخل الجماعه، ومفيش حد منعنا من صناعه القرار ومن التحدث في الكبيره والصغيره، وسمع راينا حتى النهايه.
طيب.
اما اذا اتفق على راينا او لم يتفق عليه ده امر شورى، يعني مش لازم انا لما اقول رايي الناس تسمع كلامي يبقى هو دي الشورى، الناس ما تسمعش كلامي يبقى هي دي الشورى، لا.
طيب.
يعني واحنا شباب صغيرين زيهم كنا بنقول ارائنا، كان بنسمع لبعضها ولا نسمع لبعضها.
نعم.
كنا نتفق على ما اتفق عليه الجميع.
طيب اخيرا دكتور طارق، الدكتور كارم رضوان رئيس المكتب الاداري لجماعه الاخوان اكد ان شباب الاخوان الذين قاموا بتاسيس حزب التيار المصري لم يصدر قرار من الجماعه بفصلهم حتى الان، وفي حين صدور حزب جديد سوف تقوم الجماعه بالتحقيق معهم لان هذا مخالف للجماعه. معاذ بيقول انه قرار الفصل بيبقى شيء اقصائي من الجماعه، حضرتك ترد ازاي على الكلام ده؟
لا هو قرار الفصل مش شيء اقصائي، انا قلت لحضرتك ان الجماعه دي تنظيم، اللي يرضى باليات التنظيم ان في شورى تؤخذ وفي اتفاق على رأي نلتزم جميعا به يبقى يبقى في التنظيم.
نعم.
لكن لا 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 يطرد من الفكره، لا يطرد من الاسلام، لا يطرد من فكره الاخوان، لا يطرد من الفكره الوسطيه.
نعم.
انما لا ينفع ان يكون في التنظيم.
نعم.
يعني ما ينفعش انت حضرتك لو تشوف مثلا في التاريخ الاسلامي الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع الصحابه في غزوه احد على غير رغبته.
نعم.
وطلع بالجيش، واللي خرج واللي رجع من الجيش هو عبد الله بن سلول.
نعم.
فيعني فيها اشاره. إنما إذا اتفق المسلمون لابد إن إحنا يلتزموا بما اتفقوا عليه.
شكرا جزيلا.
ممكن نختلف الأول لكن إذا اتفقنا لابد أن نلتزم.
شكرا جزيلا دكتور طارق خليل عضو حزب الحرية والعدالة لجماعة الإخوان المسلمين. الخبر اللي معانا بعد كده صحيفة يمنية، صالح يتوجه لمكة لأداء مناسك العمرة. مكتوب له عمر. نفت الإدارة الأمريكية علمها بتقارير عن عودة الرئيس اليمني علي عبد الله الصالح إلى صنعاء الجمعة القادم بعد تأكيد مصادر يمنية مسؤولة بأنه سيعود إلى البلاد بعد رحلة علاج في السعودية من جراح أصيب بها في هجوم استهدف مسجد القصر الرئاسي مطلع الشهر الجاري. قالت فيكتوريا نورلاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أمس الثلاثاء إن واشنطن ليست على بينة. تخيل واشنطن مش عارفة بأن صالح يخطط للعودة إلى اليمن، مضيفة سواء أن بقي في السعودية أو عاد طلبنا ما زال قائما كما هو عليه توقيع المبادرة الخليجية، نحن بحاجة للمضي قدما لنقل السلطة إلى يمن أكثر ديمقراطية وتقدما. ويقول لك الأمريكا ملاش دخل بأي حاجة بتحصل في الشرق الأوسط، ما علينا. وكانت مصادر أمريكية قد اتهمت صنعاء بأنها تقود حملة تضليل فيما يخص الوضع الصحي لصالح بعد أن صرح عدد من المسؤولين اليمنيين بأنه سيعود إلى اليمن الجمعة القادم. هذا وقد ذكرت صحيفة الوطن السعودية أمس الثلاثاء أن طائرة الرئيس اليمني وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض تمهيدا لنقله ومرافقيه إلى صنعاء في نهاية الأسبوع. الخبر اللي معانا بعد كده الشيخ حافظ سلامة يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام مسجد النور عقب صلاة الجمعة القادمة. دعا الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية إلى وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة القادمة أمام مسجد النور اعتراضا على إهدار أحكام القضاء واجبة التنفيذ في ظل رفض وزارة الأوقاف تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه باستعادة مسجد النور الذي أشرف على بنائه في سبعينات القرن الماضي. وتأتي الوقفة المزمعة بعد احتجاجات سابقة انتهت بالتوصل لاتفاقات بتسليم المسجد تحت رعاية الجيش، وهو ما لم يلتزم به وزير الأوقاف على الرغم من تعهده بتسليم ملحقات المسجد للشيخ حافظ سلامة على أن يتم اختيار خطيب الجمعة بالتنسيق بين الطرفين. اعتبر زعيم المقاومة الشعبية الشيخ حافظ سلامة أن ما نعيشه الآن ما هو إلا امتداد للعهد البائد إذ لم تتحقق العدالة بين جميع المواطنين في ظل سيادة الأحكام القضائية النهائية التي أرى تعمدا في عدم تنفيذها. الكلام للشيخ حافظ. وأرى أيادي خبيثة داخلية وخارجية تمارس ضغوطها لإشعال الفتنة في البلاد ونشر عدم الاستقرار، دفعوا اليأس من تطبيق العدالة إلى القول وداعا للعدالة على أرض مصر الحبيبة. وأضاف الشيخ حافظ أنا أناشد أبنائي وإخواني من شعب مصر الوافي أن تكون لنا عقب صلاة الجمعة القادمة بإذن الله بمسجد النور وقفة نعلن فيها بكل صراحة استنكارنا لضياع الحقوق وعدم تطبيق العدالة وأنه لن يغمض لنا جفن دون أن نحقق العدالة على أرض مصر. ووصف الشيخ حافظ سلامة نفسه بأنه ما هو إلا صوت للحق نيابة عن المستضعفين من أبناء هذا الشعب الذين ضاعت حقوقهم واغتصبت رغم ما يحملونه من أحكام قضائية. وأكد أننا لا نؤمن بأنه أو نؤمن بأنه لا صوت يعلو فوق صوت قضائنا ولا سلطان فوق سلطان القانون. طبعا قضية الشيخ حافظ سلامة من القضايا اللي يمكن الأستاذ جمال سلطان كاتب مقال عنها النهاردة مهمة جدا، انه حصل مشكلة ان بعد وزير الأوقاف ما التقى الشيخ حافظ سلامة والأمر كان هيمشي كويس الأستاذ جمال سلطان بيقول ان السفيرة الأمريكية قابلت وزير الأوقاف الدكتور عبدالله الحسيني. حصل بعد مقابلة وزير الأوقاف للسفيرة الأمريكية شيء من المماطلة والمراوغة للشيخ حافظ سلامة، بالإضافة ان الأستاذ جمال سلطان الحقيقة بيتكلم وأنا أوافقه الرأي تماما انه تاريخ الوزير مقلق. الدكتور عبدالله الحسيني كان رئيس جامعة الأزهر السابق، هو الرجل الذي دافع عن الشرطة بكل ما أوتي من قوة لما سحلت بنات الأزهر واعتبر ان الضحية هي سبب الاستفزاز، والرجل قرر يقدم طعون تاني رغم الطعون اللي كانت بتقدم خمس ست سبع طعون أيام الوزير السابق لا اعاده الله الى الاوقاف مره اخرى. الدكتور حمدي زقزوق الحقيقه الطعون دي بتقدم وبترفض وده حكم محكمه اداريه. فالاستاذ جمال سلطان في كلامه بيتساءل المهزله دي هتنتهي امتى، وبيبعت رساله للمجلس العسكري بضروره اتخاذ موقف. بلاغ ضد مرتضى منصور يتهمه بالاضرار بمصالح مصر والتحريض على حرق سفاره قطر. قام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بحاله بلاغ مقدم من علاء الدين فتحي جاد المحامي ضد المستشار مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق، يتهمه فيه بالاضرار بمصالح مصر وعرقله حصورها على منح ومساعدات قيمتها 10 مليار دولار من دوله قطر الشقيقه الى المحامي العام لنيابات شمال الجيزه. تضمن البلاغ قيام مرتضى منصور باعمال عدائيه ضد دوله قطر الشقيقه تتمثل في التحريض على اثاره الفتن بدعوته الشعب القطري للخروج في مواجهه نظام الحاكم، اضافه الى التهديد والتحريض والاعاز لاخرين لقيامهم بحرق سفاره عربيه شقيقه هي قطر، وهو امر محرم في القانون المصري، فضلا عن كونه احد عناصر القيام باعمال عدائيه ضد دوله اجنبيه. ده الراجل شكله المحامي عايز ساعات المستشار يتعدم يعني. وانه عرقل حصول مصر على مساعدات ومنح من قطر قدرت ب 10 مليارات دولار امريكي، إضافة إلى قيامه بإهانات رئيس دولة عربية شقيقة، وذلك بوصفه أمير قطر بأوصاف تستحق المساءلة والعقاب والتعريض بالسيدة حرم. احنا عارفين كان سعادة المستشار في برنامج مصر النهاردة مع تامر أمين اتكلم كلام كتير عن أمير قطر وعن دولة قطر وعن إنه قطر الحقيقة، وده كلام على فكرة مش المستشار مرتضى منصور بيقوله لوحده، غير المستشار مرتضى بيقول انه قناة الجزيرة كان لها دور كبير جدا في اسقاط نظام الرئيس مبارك واسقاط بن علي واسقاط البقية من الحكام الحقيقة، لانها مركزة معهم جدا وبيعترضوا المجموعة اللي بتتكلم كده عن ان قطر ما بتجيبش سيرة اي حاجة بتحصل جوه قطر نفسها او جوه مجلس التعاون الخليجي، وما بتحاولش تغطيه بشكل في نوع من انواع الحيادية، انما في نوع من انواع التحريض، بدليل ان نجيب ساويرس النهاردة اعلن الحقيقة في خبر قال قناة الجزيرة كانت سبب مباشر في اسقاط الرئيس حسني مبارك. معانا الاستاذ جمال سلطان، معلش للخبر تاب. السلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام ورحمه الله.
استاذ جمال، انا قلت الكلام اللي حضرتك قلته في مقال النهارده الجميل في جريده المصريون الالكترونيه عن مماطله وزير الاوقاف اللي هو رئيس جامعه الازهر السابق الدكتور عبد الله الحسيني في تنفيذ احكام القضاء بتسليم مسجد النور للشيخ حافظ سلامه.
نعم.
تعليق حضرتك على المماطله والمراوغه اللي حاصله وان المجلس العسكري ما فيش وضوح، ومسألة إن السفيرة الأمريكية التقت وزير الأوقاف وحصل بعده هذه المراوغة.
نعم، هو المسألة أصلها يعني اللبس واضح فيها وعلامات الاستفهام الكثيرة واضحة. نحن الآن أمام حكم قضائي بات ونهائي، حاولت الحكومة الطعن عليه عدة مرات، والمحكمة الإدارية العليا تلغي هذا الطعن وتقضي بنفس الحكم تثبته، موضوع منتهي. فالناس تفاءلت والحاج حافظ وكثيرين تفاءلوا انه بعد انتصار الشعب المصري في ثورته ان نبدا عهدا جديدا من احترام القانون ومن احترام العداله ومن تطبيق الاحكام الباته والنهائيه للقانون. فالشيخ حافظ سلامه تقدم بطلب تنفيذ هذا الحكم البات والنهائي. والحقيقه في البدايه كانت هناك يعني كان هناك اهتمام من المجلس العسكري، وحدث لقاء بالفعل جمع فيه المجلس العسكري فضيلة الشيخ حافظ سلامة ووزير الأوقاف، وتعهد وزير الأوقاف في ذلك الوقت ونشرت صحف ذلك بتسليم ملحقات المسجد كما هو نص حكم المحكمة لجمعية الهداية التي رأسها الشيخ حافظ سلامة.
طيب.
ثم بعد ذلك التقى حصل زيارة أو مقابلة مفاجئة للسفيرة الأمريكية مع وزير الأوقاف، بعدها انسحب وزير الأوقاف من الاتفاق.
عايز أسأل حضرتك سؤال محدد يا أستاذ جمال وإجابة محددة من حضرتك.
نعم.
أنا كنت سألت ضيف موجود مع الشيخ حافظ سلامة نفسه، قلت له الكلام ده، هل السفارة الأمريكية بتشوف إن مسجد النور لو تسلم للشيخ حافظ سلامة في قلق على الكاتدرائية العباسية عشان كده في مماطلة من هذا النوع؟
نعم. لا، هو ربما يكون هذا هوس أمريكي مطروح، لأن الأمريكان لا يفهمون طبيعة الواقع وتعقيداته. لكن وانا انا انا يعني انا لا استبعد ابدا ان يكون الامريكان تحدثوا في هذا الشان.
نعم.
لكن المشكله الان يعني حكم المحكمه لا يتعلق بساحه المسجد.
نعم.
لا يتعلق بمسجد بمنطقه الصلاه او كما تسميه نص المحكمه الطبيعة المسجدية.
نعم.
يعني ساحة الصلاة وملحقاتها اللي هي دورات المياه.
نعم.
لكن الأمر يتعلق بالمكتبات، بقاعة الاحتفالات، بقاعة الأفراح، بالمدرسة الملحقة، بالمستشفى. ما دخل هذه بالكاتدرائية؟ هذه يعني هذه شؤون أهلية خيرية تشرف عليها جمعية أهلية لخدمة المواطنين.
نعم. نعم.
يعني أنا أتصور إنه المماطلة في تنفيذ هذا الحكم تعطي أسوأ انطباع عن يعني صورة العدالة في مصر بعد ثورة يناير.
طب آخر سؤال أستاذ جمال، معليش، حضرتك شايف إن اعتكاف الشيخ حافظ سلامة وطلبه لجمعة وقفة احتجاجية أمام مسجد النور، هل ده هيزيد التوتر؟ هل المجلس العسكري ما هوش شايف خطورة الموضوع بهذا الشكل؟
يعني معلوماتي أن هناك وساطات تجري الآن، لكن أنا شايف أن الحاج حافظ سلامة الحقيقة يلتزم بأقصى قدر من الإحساس بالمسؤولية. الحاج حافظ سلامة لو طلب 500,000 مواطن في ميدان العباسية هيجتمعوا له، لكن هو لا يريد أن يفعل ذلك. فلا ينبغي أن يعني إيه نبتز عن أخلاق الرجل وحرصه على يعني على مصر وأوضحها في هذه اللحظة، فنتجاهل أو يعني نتجاهل حقه الواضح.
نعم.
في هذه المسألة.
نعم. طيب شكرا جزيلا الأستاذ جمال سلطان الكاتب والمفكر الإسلامي. الخبر معنا بعد كده، أوباما يحذر من خلافات تكتيكية مع إسرائيل. حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من خلافات تكتيكية جديدة محتملة بين إسرائيل وواشنطن، لكنه تعهد، بص ما ينفعش يعني يقولوا كلام وتلاقيه ملطف على طول، لكنه تعهد بتعزيز سلطات إدارته من أجل خدمة قضية السلام. تحدث أوباما الذي شهدت علاقته توترا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عملية السلام المعطلة خلال حفل جمع أموال لحملة إعادة انتخاب رئيسا عام 2012 نظمه الأصدقاء الديمقراطيون لإسرائيل، وتابع: لن يكون كافيا بالنسبة إلينا الاستمرار بالقيام بالأمور نفسها التي كنا نقوم بها، وأن نتوقع أن الأمور ستحل نفسها بنفسها. وأضاف: يجب أن نتحلى بالابتكار، ويجب أن نلتزم، يجب أن نبحث عن الفرص حيث تظهر أفضل التوجهات إلى الواجهة في الشرق الأوسط وتضعف الأسوأ منها. وتابع أوباما: ستكون هناك لحظات في الأشهر الستة أو الاثناشر أو الأربعة وعشرين المقبلة التي يمكن أن تحصل فيها بعض الخلافات التكتيكية حول طريقة مقاربتنا لهذه المشكلات الصعبة، متعهدا بتعزيز الطاقات الخلاقة لإدارته من أجل السلام. وقال الرئيس الأمريكي إن إسرائيل والولايات المتحدة متحدتان حول رؤية أشمل لضمان دولة يهودية قادرة على العيش بسلام مع جيرانها. أوباما كان أثار غضب نتنياهو الشهر الماضي حين كشف علن ما كان يعتبر سياسة أمريكية في الكواليس داعين إلى قيام الدولة الفلسطينية المقبلة بحدود 67 مع تبادل للأراضي متفق عليه، ورد نتنياهو خلال زيارته البيت الأبيض مؤكدا أن تلك الحدود لا يمكن الدفاع عنها. معنا الأستاذ جمال زايدة مدير تحرير الأهرام للشؤون السياسية. السلام عليكم أستاذ جمال.
أهلا وسهلا وعليكم السلام.
حضرتك شايف خطاب أوباما الجديد ده إيه دلالاته، وخصوصا أنه الحملة الانتخابية على وشك القرب وهو محتاج اكيد اصوات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحده الامريكيه؟
والله احنا لازم نضع في الاعتبار انه خطاب اوباما تجاه الصراع العربي الاسرائيلي لم يتغير كثيرا، سواء خلال حملته الانتخابيه او سواء خلال الاداره الامريكيه تحت قيادته في البيت الابيض. هناك التزام من جانب الاداره الامريكيه أو التزام واضح تجاه أمن إسرائيل، وكان هناك بعض الإشارات التجميلية التي تتعلق بحل المشكلة الفلسطينية، لكن للأسف الشديد خلال فترة تولي الرئيس أوباما لم نرى جهزا حقيقيا في اتجاه الدفع بحل المشكلة الفلسطينية، سواء من خلال تجميد المستوطنات أو من خلال المحافظة على وضع القدس التي يطالب بها الطرفين كعاصمة الله، سواء الطرف الفلسطيني أو الطرف الإسرائيلي. بالإضافة إلى هذا لم نرى وضع حد للزحف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
شكرا جزيلا.
وحينما ننظر إلى أداء الرئيس أوباما في البداية كان أداء مبشرا إلى حد ما، وكثير من العرب تفاءلوا خيرا، لكن للأسف الشديد لابد أن نضع في الاعتبار تأثير اللجنة الإسرائيلية العامة، اللجنة الإسرائيلية الأمريكية العامة التي يطلق عليها اختصارا إيباك، وهذه اللجنة هي لوبي الضغط الإسرائيلي في الكونغرس بالغة التأثير، ومن الصعب إفلات أعضاء الكونغرس من تأثير هذه اللجنة.
شكرا جزيلا أستاذ جمال زايدة مدير تحرير الأهرام للشؤون السياسية، سامحنا عشان الوقت. هو أوباما أهم حاجة ضحك علينا إحنا في جامعة القاهرة، السلام عليكم الشعب المصري كله، إيه بقى علق صورة في الإوض وقالوا إن الراجل ده يعني معز لدين الله الفاطمي اللي جاي. المهم الخبر اللي معانا بعد كده، حوادث النيابة تحقق في الهجوم على كمين شرطة العريش ومقتل 3 أفراد شرطة. تولت نيابة العريش صباح اليوم بإشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامي العام لنيابة شمال سيناء، وأشرف النجد رئيس النيابة وطارق زكي مدير النيابة التحقيقات في حادث هجوم مسلح على الشرطة استهدف أحد الأكمنة الليلية بالشارع الرئيسي بالعريش، وأسفر عن مقتل ضابط شرطة برتبة نقيب وشرطيين وإصابة آخرين. انتقلت النيابة إلى موقع الحادث وعينته علاوة على تفقد جثتي ومصابي الهجوم، وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثتي المتوفين أو المتوفين وطلب التقرير الطبي لمعرفة نوع المقذوف المستخدم. وكان أحد الأكمنة الليلية بالشارع أمام فرع بنك الإسكندرية بالعريش قد تعرض لهجوم مسلح من قبل مجموعة من الملثمين. مباحث الأموال 7 مليارات جنيه ثروة سكرتير الرئيس المصري السابق مبارك. ده طبعا الكلام ده ببعته الأستاذ وليد الديب اللي قال إيه من كام يوم، إن ثروة مبارك نفسه 6 مليون جنيه وكسور. السكرتير بتاعه مباحث الأموال بتقول إن ثروته 7 مليار. تسلم جهاز الكسب غير المشروع في مصر تقرير الإدارة العامة لمباحث الأموال حول ثروة ممتلكات جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، والتي قدرت قيمتها بنحو 7 مليارات جنيه، كتب معظمها بأسماء زوجته وابنتيه وأحفاده. تقرير كشف أن زوجة جمال عبد العزيز تمتلك أسهما في 36 شركة معظمها مشاركة مع رجل الأعمال أحمد بهجت في شركات دريملاند وخمس شركات بالمنيا للرخام والنسيج والموبيليا والمفروشات، كما تمتلك زوجته وابنتها فيلتين بقرية الربوع بإبشواي على بحيرة قارون بالفيوم و24 قطعة أرض بمساحات كبيرة بمنطقة دريملاند بالسادس من أكتوبر، كما أن لزوجته وابنتيه مشاركات في قرية بشرم الشيخ على 7000 متر. وأظهر التقرير أن لدى جمال عبد العزيز عمارة مكونة من 5 طوابق بالنزهة الجديدة و6 شقق بمصر الجديدة كمكاتب إدارية لشركاته وزوجته، وتتضمن الثروة مشاركته زوجته في شركة فينس لاستيراد وتصدير القمح التي قامت بإجراء عدة صفقات لاستيراد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية. يا جدعان دول كانوا سارقين البلد، قريص ود عليا وعلى سنيني، إيه ده؟ أيضا تمتلك الزوجة ملايين الأسهم والسندات بعدة شركات للخدمات البترولية والكابلات ودريملاند. ده أنا محتاج أراجع عقد الشقة بتاعي بقى ليكون تبعهم يعني. آخر خبر معانا استقالة سامح مكرم عبيد من الوفد اعتراضا على التحالف مع الإخوان. سامح عبيد تقدم باستقالته إلى رئيس حزب الوفد اعتراض على تحالف الوفد مع الإخوان، بيعتبر أن هذا تخلي عن مبدأ علمانية الوفد الذي أرساه سعد زغلول باشا ورفاقه الوطنيون. الأستاذ عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، سلام عليكم أستاذ عصام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عصام حضرتك بداية عايز أسأل، أنه الأستاذ مكرم عبيد بيقول استقالتي ليست بسبب مسيحيتي وإنما لوطنيتي، هل حضرتك كنت شاعر في وقت من الأوقات أن في غضاضة من تحالف حزب الوفد مع الإخوان عشان كده بيوضح الصورة بعيدا عن المزايدات؟
لا شوف عايز أقول لك لحاجة، إحنا اعتدنا في الوفد أنه الوفد لكل الوفدين، وانه الوفد امين على تراث الحركه الوطنيه المصريه اللي امتدت 60 سنه، وكان الوفد لما نشا كان ليه شعارين يعني لا جدال فيهم، الشعار الاول ان الدين لله والوطن للجميع وعاش الهلال مع الصليب، واعتقد انه هذا الشعار هو اللي حافظ على وحده الامه لوقت طويل. سامح يستشعر في الوقت الراهن انه الوفد نمره واحد هو استشعر ان القرار جاء بشكل فردي، يعني ما تمش فيه مشاركه كما هو معتاد من الجمعيه العموميه ومن الهيئه العليا، وتم مناقشه الامر، فهو استشعر انه القرارات بتتم بشكل بعيد عن
طب ليه القرار ده تم بشكل فردي استاذنا؟
لا هو مش بشكل فردي بمعنى الكلمه، لكن على الاقل احنا معتادين انه القرار يبدا الاول بالعرض على لجان الاقسام واللجان العامه، وبعدين يتم تصعيد لكن اللي حصل انه الامر جه فجائي في اثناء الزياره اللي تمت للدكتور سيد البدوي لتهنئه الاخوان المسلمين بانشاء حزبهم الجديد.
طيب من اسباب الاستقاله اللي قايلها تضارب المصالح الشخصيه مع مصالح الحزب واساءتكم له حين اقدمتم على صفقه تصفيه جريده الدستور.
طبعا هو عايز اقول لك يعني صفقه جريده الدستور اساءت للوفد الرجل او لم نرفض، يعني احنا لا نستطيع، المشكله فيها ان الراي العام لن يستطع الفصل بين الدكتور سيد البدوي كراجل اعمال وبين الدكتور سيد البدوي كرئيس لحزب الوفد، لانه الناس كانت دايما تبص للوفد على انه لا يشارك في صفقه من هذا القبيل، فالناس عشان كده الدكتور سيد كان بصفه مستمره بيحاول ينفي بشكل او باخر انه كان ليه علاقه بالصفقه، واعتقد ان هو استخدم تعبير دايما كان دايما بيقول انا زي اللي كان ماشي في الشارع وقعت على دماغي بلكونه، لكن في السياسه الناس مش قادره تغفر ابدا انه هذا الامر اساء الى الوفد بشكل او باخر، على اساس ان جريده الدستور كانت بتمثل جبهه معارضه تجاه الحزب الحاكم السابق او الحزب الوطني المنحرف.
طيب استاذ عصام، سؤال اخير او سؤال قبل اخير، هل قبلتم الاستقاله؟
لا لسه الاستقاله ما تعرضتش، لسه الاستقاله ما تعرضتش.
ده الكلام ده يعني هو بعت الاستقاله لجريده الشروق ونصها. أيوة موجود قدامي،
لكن هي استقاله في النهايه استقاله مسببه مش فيها شروط.
نعم،
طالما الاستقاله مسببه لازم تعرض على الهيئه، لازم تناقش فيها.
طب اخر سؤال استاذ عصام، هل هناك تخوف من بعض اعضاء حزب الوفد في هذا التحالف بينكم وبين الاخوان المسلمين؟
طبعا.
سبب التخوف ايه طيب؟
سبب التخوف هو التجربه السابقه، يعني تجربه 84 ما زالت في الاذهان ما بين الوفد والاخوان، تجربه 87 اللي كانت بين العمل وبين الاحرار، تجربه 2005 اللي تم فيها التالف بين القوى السياسيه كلها، فدايما التجارب في السياسه، التجارب السابقه بتخلي الناس تبقى حذره جدا في اي تحالفات، خاصه وانه عدد كبير لا يعرف لماذا هذا التحالف وضد من هذا التحالف، لانه ما عرض علينا في الهيئه هو بناء جبهه يكون الهدف منها الوصول الى وفاق وطني فاسح حول شكل وطبيعه الدوله المصريه في المرحله القادمه، طبيعه النظام الانتخابي، يعني في اولويات قبل ما ننفذ على الاحداث ونروح لتحالف داخل قائمه موحده.
شكرا جزيلا استاذ عصام شيحة عضو الهيئه العليا بحزب الوفد. احنا معانا فاصل، وبعد الفاصل هنشوف كليب انتجته قناه الناس اسمه مصر بلدي او مصر بلدنا، اخراج محمد المدني، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله. قانون دور العبادة الموحد بين الرفض والقبول. الحقيقة الاستفتاء، هل توافق على تأجيل قانون دور العبادة الموحد إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية؟ نعم، لا أدري. غالبا مفيش حد قال لا خالص، يعني كل اللي باعت محمود يحيى، أم أسامة، محمد غالي، ناس مش بعت أسماء طبعا، أم تامر، محمد سليمان، أم خديجة، أسماء، سعد أحمد علي، أم البنين، أم رويفدة، كلهم بيقولوا نعم لإلغاء، وبعضهم بيقول نعم لتأجيل القانون إلى ما بعد البرلمان. اسمحوا لي الحقيقة أن أنا بس أقدم ضيوفي من الشمال لليمين، الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، أستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية. السلام عليكم يا دكتور.
أهلا بك.
والأستاذ ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر الإسلامي، إزاي حضرتك أستاذ ثروت؟
أهلا وسهلا.
معانا الأستاذ نبيل منير الباحث في الأديان المقارنة، إزاي حضرتك يا أستاذ نبيل؟
يا أهلا وسهلا.
الأستاذ نبيل مصري مسيحي بيشاركنا الحقيقة في هذا الحوار علشان نزيل حالات الاحتقان أو التصورات اللي ممكن تكون في دماغ بعض الناس ماشي مظبوطة. فأنا هبدأ بالأستاذ نبيل لسبب أنه عندي مقال لي قانون دور العبادة الموحد ضد الأقباط والمسلمين. هنرجع للأستاذ نبيل نسأله عن المقال وفحواه بعد ما نشوف التقرير ده، خليكم معانا.
ما زال قانون دور العبادة الموحد مثيرا للجدل في ضوء التسريبات الصحفية رغم عدم صدور إعلان رسمي عن نصوصه الحقيقية، وأيما كان الأمر فإن هذا القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني قبل صدوره، لامتصاص حالة الاحتقان الزائدة في هذه الفترة. لقد كشف جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن عدد المساجد بالنسبة للمسلمين أقل من عدد الكنائس بالنسبة للمسيحيين في مصر، مستندا في ذلك إلى الأرقام الرسمية، حيث أوضحت الإحصائيات أن نسبة المسلمين في مصر في عام 2006 بلغت 94% والمسيحيين 5% و2% من غير واضح الديانة. وكما هو متفق عليه بأن الأرقام لا تكذب، فقد نشرت جريدة صوت الأمة في أعدادها الصادر في 29 من أكتوبر عام 2007 تقريرا وافيا عن عدد الكنائس في مصر. على لسان نادر فوزي رئيس منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، أكد أن مجموع عدد الكنائس بمصر بلغ 1950 كنيسة، وخلال السنوات الثلاث الماضية تم بناء ما يقرب من 400 كنيسة جديدة، أي أن عدد الكنائس في مصر يزيد عن 2350 كنيسة. فهل بعد كل هذا يكون من المقبول استمرار كل هذه الشكاوى من تعنت الدولة في بناء الكنائس؟
أستاذ نبيل، حضرتك ليك مقال قانون دور العبادة الموحد ضد الأقباط والمسلمين، عايز بس أخد أوضح للناس اللي ما قريتش مقال فحوى المقال في إيجاز شديد، كنت بتهدف لإيه منه؟
فحوى المقال في إيجاز شديد، أنا قسمت المقال في بدءا بتعريف الجامع والكنيسة، وأنه المسلم يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض.
نعم.
كما أن الكنيسة ليست مبنى حيطان وحجر، ولكنها جماعة مصلية لله. نعم. فأيضا تصلي في أي مكان، وبالتالي هذا المفهوم لابد أن يدخل إلى أذهان الناس. وتطرقت في هذا المقال،
حضرتك في جزء في المقال يهمني انك انت توضحه لي، ان حضرتك قلت لي ان المسجد والكنيسه فقدوا دورهم العبادي.
مزبوط.
وتحولوا مزبوط. الى دور سياسي يعني العداء مع الاخر فيما معناه.
مزبوط. يعني اذا كان هناك دور للمسجد فهو التسامح، نشر التسامح والموده ما بين الناس.
نعم.
واذا كان هناك دور للكنيسه فهي نشر المحبة ما بين الناس. فلو انتشر التسامح والمحبة ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا بتكلم عن ثلاث أشياء: المسجد، ثم القانون، ثم الإنسان. وإن كان الإنسان أهم من الاثنين، لكن أنا أجلته إلى آخر المقال لأختم به مقالي. وقلت أن المسجد والكنيسة كل منهما فقد دوره في هذا المجتمع، فأصبحت مؤسسات سياسية تقيم سياجا كبيرا ما بين الآخر، وتنظر للآخر على أنه عدو. فهناك كثير من خطباء الجوامع المنتشرة في أثناء خطابهم ينظرون للمسيحيين على أنهم، وقد سمعت بوزني هذا، أنهم كفرة وأنهم أعداء الدين وبالتالي أعداء كذا.
نعم.
القليل منهم، وليس
نعم. نعم.
لأن هذه ليس صيغة
نعم.
الإسلام، ولا هي صيغة مصرية أيضا.
نعم.
وهناك كثير من الكهنة في الكنائس يتبعون أيضا هذا النهج، وينظرون للآخر على أنه عدو الدين، وبالتالي فهو عدو الإنسان وعدو عدوك عدو دينك زي ما بيتقال.
نعم.
فأصبحت هناك تجيش للنفوس، سواء هذا التجيش يأخذ صورة مادية يتحرك في المجتمع فيحارب، أو يأخذ صورة معنوية بالكاسيتات والأشرطة والحاجات اللي احنا بنلاقيها منتشرة.
نعم.
كثيرا على الأرصفة.
نعم.
تهاجم الآخر، أو من خلال القنوات الكثيرة حاليا المنتشرة والتي لا يمكن السيطرة عليها مهما كان.
نعم.
وبالتالي لابد أن يعود دور المسجد، أو يعود المسجد إلى دوره الحقيقي، دوره اللي هو الدعوة إلى الإسلام، والمسلم هو من سلم الناس من لسانه ومن يده.
نعم.
وتعود الكنيسة إلى دورها الحقيقي، وهو بث المحبة في النفوس، وإنه كما قال المسيح ليس فقط أن تحبوا الذين يحبونكم، ولكن أن تحبوا كل الناس.
نعم.
حتى الأعداء.
نعم.
لا تفرق بين إنسانا وآخر.
طيب أستاذ، هرجع لحضرتك طبعا. الأستاذ نبي، الأستاذ ثروت، أنا آسف، أولا عايز أرد حضرتك على جزئية أتكلم فيها الأستاذ نبيل الحقيقة، بخصوص أنه في لغة عداء واضحة موجودة في المساجد ضد المسيحي، ولغة عداء واضحة موجودة في الكنائس ضد المسلم. ونمرة اتنين، الشيء الغريب أنه الظاهر دايما في الصورة أن كل الطوائف المسيحية والمسلمة رفضت هذا القانون. حاب شايف الكلام ده ازاي؟
الحقيقة المسألة التي طرحها الأستاذ نبيل فيما يتعلق بالكلام العدائي هي ثقافة للأسف الشديد بدأت في الدخول إلى مصر تقريبا منذ أكثر من 40 عاما. لم تكن مصر هكذا، ولم تكن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بهذه الصورة على الإطلاق.
نعم.
لن نضيع الوقت في الكلام عن كنا وكنا وكنا،
نعم،
ولكن للأسف نتحدث الآن عن الواقع الذي نعيش فيه. وأظن أن ثقافات غريبة عن المجتمع المصري دخلت إلينا. الأمر الذي طرحه الأستاذ نبيل في بداية كلامه بأن الكنيسة أو المسجد دور عبادة تؤدى فيها العبادة لله، كل يتعبد لله بطريقته وكل يتنسك لله بطريقته. أنا أرى أنني على صواب وهو يرى أنه على صواب، هذا ليس مجال للخلاف في الحياة الدنيا. لكن يجب أن نعلم جميعا،
يعني خلافنا في العقيدة مش معناه أن احنا نتقاتل في حد الدنيا على
الإطلاق،
في المعيشة والطلوع والنزول والشغل.
لا على الإطلاق، لكن هناك يجب أن نعلم أن هناك فروق ما بين النسك التعبدية والطريقة التي يتعبد بها المسيحيون والطريقة التي يتعبد بها المسلمون. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأرض،
نعم،
كل الأرض، هذا أمر الحقيقة تميز به الدين الإسلامي في أي مكان، وأيما رجل أدركته الصلاة
فليصلي. نعم.
فلذلك لكن الكنيسة يعني هناك نسك تعبدية لا تؤدى إلا داخل الكنائس، لا يصح أن حتى أنه في أيام التحرير وفي أيام الثورة عندما قام بعض إخواننا الرائعين من المسيحيين بإقامة بعض نسك تعبدية في ميدان التحرير، قال البعض أن هذا الأمر يخص البروتستانت ولا يخص الأرثوذكس، لأن لا يصح إقامة مثل هذه النسك إلا داخل الكنائس.
نعم.
لكن مسألة أن يكون في تشريع موحد يجمع بين هذا وذاك رغم الفروقات أمر في منتهى الخطورة.
ليه بقى
مسألة التوقيت في صدور مثل هذا القانون أمر أكثر خطورة. ليه؟ لأنه لكل دين فروقات، في فرق ما بين توحيد التشريع وما بين التشريع الموحد.
نعم.
رجال القانون يعرفون هذا. توحيد التشريع يعني يكون في تشريع جامع يجمع مثلا العلاقة في قوانين إيجار الأماكن سواء الإيجار المفروش أو غيره، ولكنه لا يمحي أبدا الفروق داخل التشريع ما بين حالة وحالة. لكن التشريع الموحد أنا أضع الكل في سلة واحدة، وده لا يجوز.
نعم.
يعني عندما أتحدث في مجتمع فيه عدد معين من المسلمين وفيه أيضا عدد معين من المسيحيين وأضع شرط بأنه يجب أن يكون هناك مسافة ما بين المسجد والمسجد أو دور العبادة ودور العبادة أيا كان الأمر مسافة 1000 متر، وأضع شروط بأنه المساحة التي يقام عليها البناء 1000 متر، دون الوضع في اعتبار الفروق ما بين الإسلام والمسيحية ومن حيث
من حيث العبادة ومن حيث الأعداد،
من حيث الأعداد.
نعم.
ده أمر في منتهى الخطورة، بل سيؤدي إلى عدم تطبيقه، لأن لو تقدم الآن أحد الأفراد أو مجموعة أو هيئة أو جهة بطلب إنشاء مسجد والحصول على الترخيص لإنشاء مسجد في مكان ما في حي من الأحياء في الزيتون في السيدة زينب أو غيره، مش هيلاقي، مش هيقدر في التطبيق الحقيقي، لن يستطيع، لأنه لن تكون هناك مسافة 1000 متر.
كيلو نتكلم بكيلو.
كيلو في القرى المصرية لن يحدث على الإطلاق إقامة أي مساجد. يعني هذا القانون سيمنع إقامة المساجد في القرى المصرية. القرية بيبقى فيها مسجدين والأعداد تزيد زيادة مهولة ومساحة القرية محدودة، هيخلي أهل القرية اللي عايزين يبنوا المسجد يروحوا يبنوه خارج نطاق كردون القرية بعيد، والناس تاخد بعضها مسافة بعيدة إلى أن تذهب للمسجد عشان تسجد لله وتؤدي العبادة لله.
طيب أرجع لحضرتك تاني أستاذ دكتور عبدالله النجار. أنا قرأت النهاردة أنه بعض علماء الأزهر، أنا معرفش أسماءهم مين لما كان مكتوب كده، رافضين هذا القانون. هل المجلس العسكري والحكومة وهي بتشرع مثل هذا القانون الحساس اللي بيخص عقائد المسلمين وبيخص عقائد المسيحيين، وفي نفس الوقت قد يحدث شيء من تصورات الفتنة اللي أنا بتصورها أنها فيها مجاملة للمسيحيين, أن أنت بتديله على عدد ومساحات أكبر زي ما هنشوف دلوقتي, رغم أن معظم المسلمين بيصلوا يوم الجمعة خارج المساجد, حتى في المساجد الجامعة الكبيرة بيصلوا في الشوارع. حك شايف أنه هل لجأت الحكومة إلى شيخ الأزهر وعلماء الأزهر الثقات, قعدت معاهم علشان تصدر مثل هذا القانون المبهم اللي مش واضح؟
يعني أعتقد أن ده شيء هيحصل, يعني مش يعني ده أمر مش مستبعد, يعني حدوثه يعني أمر وارد ويمكن سريعا, وربما يكون يعني على وشك العرض يعني. لكن هو الحقيقة أنا ليه كنت عايز برضو أعلق على الكلام اللي قاله الأستاذ ثروت الأستاذ نبيل, هو كلام عظيم وكلام جيد. في يعني في شوية حقائق لابد أن نعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس. يعني أنا برضو ضد فكرة أن التشريع يصدر في ظروف استثنائية. إحنا يعني مش عارف ليه الضغط أو الطرق على الحديد وهو ساخن.
ده سؤال مهم جدا
في هذا الوقت. يعني أنا دايما يعني إحنا اعتدنا أن التشريع حتى يكون له صفة الاحترام والتقدير من الناس لابد أن يكون ناتج عن رغبة شعبية, وفي ظروف عادية تبتعد بهذا القانون عن التكلف أو عن الفرض على الناس في ظروف لا يقدرون على مقاومته أو في ظروف لا يستطيعون أن يناقشوه فيه مناقشة موضوعية. يعني أنا شايف المسألة إحنا طول عمرنا بيننا وبين أشقائنا المسيحيين العلاقات على ود واحترام ومحبة, وإن مش عارف ليه بعض حتى أشقائنا المسيحيين اللي كانوا في الخارج أوجدوا جو من الانفعال الشعبي الزائد الذي فرض صدور مثل هذا القانون, مع أنه يعني أنا مثلا ماني شايف أن كثير من أشقائنا المسيحيين بيصلوا خارج الكنيسة, مع أن الصلاة خارج الكنيسة أعتقد أنه لا يوجد نص ديني يحظرها, بل تجوز الصلاة في أي مكان, لأن الصلاة ذكر الله عز وجل. وبالتالي مفيش يعني مشكلة ملحة لهذا
أن احنا نسرع القانون.
ده بيخلي إيه؟ بيخلي كلام أنا سمعته من الأستاذ ثروت وكلام فعلا يجب أن نقف عنده كثيرا, وهو أن المسجد ودور العبادة ستنتقل من الهدف السامي الذي أمر الله ببنائها له في قوله تعالى في القرآن الكريم, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعني شوف الغاية النبيلة هذه سوف تتحول إلى مظاهر تعبدية تدل على أن عدد دور العبادة للطائفة دي كذا ودور العبادة للمسلمين كذا, وبالتالي تتحول دار العبادة من رسالتها القدسية التي هي خالصة لله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا, بتتحول دور العبادة بهذا القانون إلى أمر يناقض مقصود أديان السماء في كل الشرائع التي نزلت عند الله عز وجل. لأن دار العبادة لم تكون بهذا الجو أمرا خالصا لله عز وجل, لم تكون دار عبادة يقصد بها وجه الله سواء كان عند المسلمين أو عند المسيحيين, وإنما ستتحول إلى مظهر ديني يدل على وجود أغلبية لهذه الطائفة أو لهذه الديانة ووجود أقلية لهذه الديانة. يبقى حتتحول دور العبادة من إنها تبقى أمر لتهذيب الأخلاق ونشر المحبة ونشر التسامح وتعميق ثقافة المحبة التي افتقدناها بيننا وبين أشقائنا بفضل ثقافة, يمكن زي ما بيقول الأستاذ نبيل, ثقافة أنا بعتبرها ثقافة صناعية مغشوشة وموجهة لتمزيق هذا الوطن والنيل منه.
نعم. طب هرجع لحضرتك دكتور عبد الله, احنا هنشوف تقرير من الشارع ونرجع للأستاذ نبيل منير نكمل أسئلتنا, خليكم معنا.
بناشد المجلس العسكري ان يتم تأجيل هذا القانون في هذه الفترة الحرجة اللي بتمر بها البلاد في هذه الظروف الصعبة. احنا بنأمل ان هذا القانون يتم تأجيله في هذه الفترة بالذات الى ان يتم انتخاب مجلس شعب وتشريعي ياخد وقت مناقشة كافية فيه, يتم تلافي السلبيات اذا كان فيه هناك سلبيات.
الوقت الراهن وقت حساس, الدستور اولا قبل الانتخابات ليس مناسب او ملائم لتمرير هذا القانون.
لازم ياخد مرحلة من الهدوء والسكينة, البلد محتقنة الان, انا محتاج الى اني هذا القانون لو اتخذ الوقت هيتسلق القانون هي 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 هينظم الحتة دي كويس جدا. يعني انا رأيي فيه ان هو هينظم الحتة دي, لكن تنظيم الحتة دي لازم اخد فسحة من الوقت.
قانون دور العبادة ده معنى لفظ قانون لوحده ده لفظ بشر, لفظ بشر, لفظ بشر لابد ان يوجد فيه اخطاء.
رأيي ان هو يبقى كويس, وشايف ان هو يعني لو هو فعلا تحط ليه قانون كويس ان هو يعادل بين المسلمين والمسيحيين, مش هيبقى فيه فتنة طائفية. وانا شايف ان هم المسيحيين من عصر السادات هم باصين ان هم مش واخدين حقهم او ان هم مهضوم حقهم من يعني من العصر ده.
هو المفروض يتغير طبعا, ويجب ان هو يكون حسب يتناسب حسب الكثافة السكانية وعدد الوحدات اللي موجودة في كل مكان. انا تصور دي منافسة العناء, مين يبني كنيسة اكتر ومين يبني جامع اكتر. الكلام ده طبعا هيؤدي لحالة تأزم وتشرذم في البلد غير عادية.
والله هو للأسف مرعاش ابعاد كتيرة جدا, واولها طبعا الهوية الاسلامية بالنسبة لجمهورية مصر العربية. طول تطبيقه ان هو يعني لما نبص للمادة ان بيتابعوا درع عبادة عن درع عبادة كيلو متر, يعني مثلا منطقة زي منطقة شبرا مثلا 3 كيلو يبقى يتبني فيها 3 مساجد.
لسنا في حاجة إليه في هذه الفترة خاصة, لأن ليس هناك عقبة سواء في بناء الكنائس أو في بناء المساجد. ويعني نرجو تأجيل هذا القانون لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب, ولحين إعداد الدستور إعدادا كاملا, وكذلك أيضا لحين الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية.
حالة من الترقب غير المبررة ونوع من الجدل يصل إلى حد الخلاف حول مشروع قانون دور العبادة الموحد. الكنيسة بطوائفها الثلاث رفضت مشروع القانون من أساسه لأن ملامحه غير واضحة المعالم, وبين مطالب بسرعة تمريره وأخرى بضرورة تأجيله نسير في دائرة مفرغة. محمد الأشعابي, الناس, مصر الجديدة.
أستاذ نبيل, الدكتور عبدالله النجار أثار حاجة مهمة. إحنا طبعا بنتناقش بقلب مفتوح وصدر مفتوح, لأنه أحيانا بتبقى فيه شكوك دائما وأبدا بنشعر فيها إن كما لو كان فيه ضغوط خارجية. اليوم السابع عملت عنوان الكونجرس يتدخل في بناء الكنائس, وقالت إن فيه قيادات قبطية بدأت الاتصال بواشنطن والكنيسة تتحفظ على مدة طلب الترخيص. هل شايف حضرتك إنه أقباط المهجر اللي بيضغطوا على الكونجرس عشان يمرروا هذا القانون, وعلى الرغم من انه بنقول ان في مسيحيين رافضين هذا القانون, هل هذا الرفض للقانون برمته, ولا زي ما البعض بيقول من المفكرين اللي بيكتبوا انه اعتراض الانبا شنودة على مسألة تفتيش الاديرة مثلا, المساحات غريبة الشكل, الخرسانات المستخدمة, مش عايزين يخضع تمويل الكنيسة لاي رقابة للجهاز المركزي المحاسبات. شايف هل الرفض من هذه الوجهة ولا رفض من اي وجهة, وهل في دخل فعلا لاقباط المهجر ولا؟
يعني دعني اتحدث في 3 نقاط على عجالة سريعة
فضل.
نمرة 1, نحن لا نحتاج الى كونجرس ونحتاج تدخل خارجي وداخلي الا اذا كانت هناك حقيقة مشكلة. واحنا قبل ما ندخل
على الهوى
كنا بنتناقش مع الاستاذ على القراءة المصرية للإسلام, وأنا يذكرني وأنا دارس للإسلام أعتقد يعني هذا أنه ما كملناش الحديث, أنه حينما أتى الإمام الشافعي وتقابل مع الليث بن سعد الفقيه المصري العظيم غير الفقه بتاعه.
نعم.
أنا هاخد نقطة صغيرة بس من الليث بن سعد, أما استفتي في بناء الكنائس قال أن الكنائس من عمارة الأرض. هذه هي الصيغة المصرية, أن الكنائس إيه المشكلة في بناء الكنائس, فإحنا مش محتاجين لهذا. لكن على أرض, حينما نعود إلى أرض الواقع, وهذه النقطة الثانية, أقول أنه هناك مشكلة في بناء الكنائس. نعم هناك مشكلة في بناء الكنائس في مصر, بدأت منذ الخط الهمايوني ما عملش مشكلة, لكن عمل مشكلة اللي هي الأسباب أو الشروط اللي حطها العتبي باشا واللي كانت تستبعد بناء أي كنائس. وتعالى نشوف النهاردة كيف يتحايل الأقباط أو المسيحيون لبناء كنيس, إنهم هيشتروا مش عارف مغلق خشب ويصلوا فيه ويحولوه إلى كنيسة. ليه؟
طب لا أقول جملة صغيرة وهحتاج تعليق حضرتك.
فضل.
أنا عندي مثلا تقرير بأرقام إن دير أبو فانا مساحته 600 فدان, انه دير ابو مقار مساحته 2000 ده اكبر من دولة الفاتيكان.
تمام.
حلو.
تمام.
دير ابو مقار مساحته 2700 فدان.
تمام.
ده اكبر من مساحة حديقة جنينة الحيوانات 80 فدان اللي هي اكبر واحدة. تمام. انا بقى هقول ارقام حاجته. دير ماريمينا في برج العرب 600 فدان. هل حضرتك شايف انه ودير الانبا بيشوي والعذراء السريان بوادي نطرون مساحته مع بعض 6 كيلو متر مربع وده 14 مره مساحه دوله الفاتيكان. وكنايس واماكن معيشه ومصانع جوه والكلام ده كله. هل حضرتك على هذا الكلام والاحصاءات اللي بقولها الموثقه بنقول لسه ان المسيح محتاج مغلق خشب او دور في عماره ياخده يعمله كنيسه؟
نعم، لان احنا لو نظرنا للاديره ما تقدرش تدخل الاديره في الكنائس. الاديره مفروض أن لا يذهب إليها الشعب إلا في أوقات يحددها رئيس الدير أو الرهبان للزيارة، لأن الأديرة أماكن للاعتزال وليست كلها كنائس. الدير اللي تلاقيه 100 فدان ده هتلاقي فيه كنيسة واحدة مساحتها لا تتعدى أي كنيسة صغيرة في شبرا مثلا أو في قرية من القرى، فما تقدرش تدخل. وأنا كلمت على فكرة في مقالي عن المشاكل التي سيثيرها قانون العبادة من ضمنها المساحة، انه ناس هتتشدق بانه طب ما في مساحة كذا، ما هي مش كلها كنيسة. ما اقدرش اقول ان كلها كنيسة. فطبعا يحتاجوا الناس العاديين المدنيين اللي عايشين في منطقة بذاتها لا توجد كنيسة فيها، يحتاجوا الى كنيسة.
نعم. يصلوا. ارجع لحضرتك حالا، معانا على الهاتف الاستاذ مختار نوح المحامي. السلام عليكم استاذ مختار.
اهلا بيك.
ازاي حضرتك؟
ازيك يا استاذ.
يا ترى حضرتك سمعت كلام الاستاذ نبيل منير، هل ليك تعليق عليه؟
والله انا سمعت جزء بسيط بس، لكن انا ليه تعليق على الموضوع ككل يعني.
اتفضل يا فندم.
اصل الحديث حوالين قانون اداء عباده او غير ذلك حينما يتحول مثل هذا الامر الى ازمه، فلا اعتقد ان الامر يعبر عن صراع اديان ولا عن خلاف بقدر ما يعبر عن ازمه انسان وازمه طريقه تفكير.
نعم.
يعني هذا الامر لم يكن مشكله وهو يتحول الى ازمه ويحتاج الى قانون، والقانون لا يحل الازمات.
نعم.
انما احتياجنا الى قانون يعبر عن ازمه حقيقيه في مصر في طريقه التفكير.
نعم.
لما تتمسك اداره الحكم في البلاد مثلا برفض منح ترخيص كنيسه على 500 متر وتقام من اجلها المعارك ويتم ذبح الرجال فيها واختراق مش عارف كل هذه الامور في الوقت اللي بنمنح مئات الأذنة الأديرة سواء في عصر الملكية أو في عصر الجمهورية، كنا نمنح مئات الأذنة للأديرة دون أي مشكل ودون أي حديث. الآن نحن نعاني من مشكلة نفسية كبيرة في أن نسمح بكنيسة في عين شمس أو كذا وكذا. حينما أكون ضد أو مع هذه القضية فأنا أشارك الأزمة أركانها. أنا لست ضد ولا مع ولا يجوز إطلاقا أن نتحدث في هذه الأمور أنها تحتاج إلى قانون. هي تحتاج إلى ترخيص بناء مثل أي ترخيص سبع شروط، ألا يكون هناك مثلا فارق بين الصيدلية والصيدلية إلا 100 متر، هكذا تضع نقابة الصيدلة الشروط والقوانين حينما تنظم ممارسة عمل الصيدلة. علينا أن نضع شروط لكن لا نتحكم في العدد ولا نقول نسبة عددية. الإنسان يصلي حيثما يشاء.
نعم.
ويبني ما يريد، وحينما تتحول مسألة إلى عطاء من الدولة كانت تتبع في 50 سنة الماضية في ظل الثورة حتى يظل التحكم في صوت المسيحي كصورة من صور التبعية للإدارة المصرية الدكتاتورية.
نعم.
الآن نحن في عصر حرية، إذا كنا نؤمن حقيقة بحرية المعتقد خلاص إحنا نضع شروط ألا يجاور المسجد كنيسة مخاطبة للعقول وللجهل وللتعصب، إنما ليس هذا مخاطبة للمسيحي في منعهم. نحن نخاطب المشاكل التي نتجت عن أزمة الثقافة والأمية، إنما لا نخاطب المسيحيين. لما من حق المسيح أن يبني أي كنيسة في أي مكان بأي نسبة دون أن نناقشه، ليس من حقه أن يستفز العوام ولا البسطاء، ليس من حقه ذلك، لكن من حقه أن يبني بشروط توضع مسبقا دون أن نتحدث في العدد ودون أن نتحدث في النسب. لا نتدخل. إذا أراد 20 مسيحي أن يبنوا كنيسة في مكان لا يحتك بأحد ولا يضغط على الاستفزاز الشعبي ولا يضغط على الجهل والأمية، من حقه أن يبني كنيسة، من حقه أن يصلي 20 وقت في كنيسة.
شكرا جزيلا أستاذ مختار نوح. هرجع للأستاذ ثروت الخرباوي. عايز تعليق حضرتك على كلام الأستاذ مختار، وعايز حضرتك برضو في هسهسة، خلينا نتكلم بكل وضوح.
تفضل.
إنه فكرة إنه نفتح القانون بهذه الصورة وكل من شاء يتحرك، يبقى أعداد المسيحيين القليلة قوي، لو 1000 أسرة مسلمة مسجد على بعد مش عارف قد ايه يبقى مش هيعرفوا يصلوا، مع ان لو في مثلا اسره واحده مسيحيه من حقها في المكان تبني اللي هي عايزاه، ده بعض الناس تتكلم عن فقدان هوية مصر الإسلامية. خلينا أتكلم معك بكل وضوح، هل ده القانون ده يستحق أن يسبب هذه التخوفات عند الناس؟
هو أولا أحب أن أقول أن وجود كنائس وأديرة لا ولن يغير هوية مصر الإسلامية على الإطلاق نهائي. ده ليست هوية إسلامية، هذه حضارة، يعني يشترك معنا في صياغتها المسيحيون، اشتركوا معنا في صياغة هذه الحضارة الإسلامية العظيمة. فلكن من حيث المبدأ أنا وجدت أنه في هذه الفترة التي تعتبر وكأنها زلزال اجتماعي وسياسي لا ينبغي أبدا أن نناقش فيها أو تطرح فيها قوانين من الممكن أن تثير أزمات. ليه؟ لأنه أنا هجد الآن من سيقف ويقول لا ينبغي أن يكون القانون وقفا على مجرد إصدار ترخيص بالبناء، لكن أين الرقابة على المؤسسات الدينية بأكملها، مساجد وكنائس وأديرة؟ أين الرقابة المالية؟ أين دور الجهاز المركزي للمحاسبات؟ يجب أن يكون هناك دور رقابي. وأين الضرائب بالنسبة للأديرة التي تقوم بإنتاج وزراعة وصناعة وثم تقوم بطرح المنتجات من هذه الأعمال للبيع؟ أين الضرائب؟ هل تدخل الضرائب إلى الأديرة لتحاسب؟ لأن دي مؤسسة مصرية. الدور الكنسي أو الدور القساوسة والأساقفة والبابا على الكنائس هو دور روحي، لكن إذا ما تحول الأمر إلى عمل إنتاجي هو أمر في منتهى العظمة وفي منتهى الإبداع، لكن أين الرقابة المصرية على هذه الأشياء؟ هناك من سيتحدث في هذا الأمر في هذا الوقت الذي لا يسمح بطرح مثل هذه المناقشات؟ فين التأمينات الاجتماعية للموظفين والعمال اللي بيشتغلوا في الأديرة وبيشتغلوا في الكنائس؟ أنا أقول لك أنه لا تدخل أي جهة رقابية إلى كنائس أو أديرة، كما تدخل إلى المساجد، تدخل المساجد الجمعية الشرعية
زي أمن الدولة السابق. الحقيقة كان يعني تصورات دائما يبقى صعب يدخل الكنيسة يسأل إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيتقال، إيه اللي بيتعمل، إيه
موجود. هو شيئا مبهما، والشيء المبهم ده هو بيخوف وبيخلي الناس اللي بره اللي مش شايفين اللي بيحصل جوه يخافوا ويستنتجوا أشياء غير صحيحة على الإطلاق، ويخرجوا يعني عداءات يعني لا ينبغي أن يكون مكانها في الصدور، تخرج وتوجه إلى الآخر الذي يمثل معي لحمة المجتمع. فمسألة يعني طرح القانون في مثل هذا الوقت أمر خطير. الحديث حوله أنه يجب أن يتجاوز الأمر مجرد إصدار ترخيص، ولكن دور رقابي على المساجد والكنائس. هذه كتلك، دي مؤسسة مصرية ودي مؤسسة مصرية، يعني لا تفضيل للكنيسة على المسجد ولا تفضيل للمسجد على الكنيسة في هذه الأمور. يعني أجد أنه في أشياء في منتهى الـ يعني الغرابة من الناحية الحرفية القانونية يعرفها رجال القانون فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون فعلا. هل هذا القانون من الممكن أن يطبق ولا تطبيقه خيال؟ أنا وجدت أن تطبيقه خيال، لأنه فيما يتعلق بالعدد السكان الذين يدينون مثلا بالمسيحية أو يدينون بالإسلام، يتدينون لله بالإسلام أو بالمسيحية، ممكن نكون عارفين تقريبا العدد بتاعهم في مصر كله كام، لكن في حي من الأحياء، في شبرا، في الزيتون، في المطرية، في أي حي من الأحياء، في المعادي، احنا ما نقدرش نحدد، وليست هناك جهة استطاعت أن تحدد عدد المسيحيين وعدد المسلمين. وبالتالي إعطاء الفرصة للمحافظ أن يوافق وفقا لعدد الذين المسيحيين مثلا الذين يطلبون بناء كنيسة، ده أمر يكاد يكون مستحيل. ده تخلي عنده الفرصة والقدرة أن يقول لا لأن عدد المسيحيين في شبرا مثلا بلغوا كذا، في حين أنه لا توجد إحصائية تثبت هذا الأمر على الإطلاق. فسيظل القانون بهذا الشكل غير قابل للتطبيق، ويعطي إمكانيات للمحافظ يستطيع من خلالها التهرب من بناء مساجد أو من بناء كنائس.
طيب أرجع لحضرتك دكتور عبدالله النجار، عايز أتوقف عند حضرتك في أن القانون كتير من الناس بتقول انه لا راعى كثافة ولا نسبة ولا تباين، وميثاق او ميثاق العبادة العالمي، موجب ميثاق العبادة العالمي بيقول ان المواطن بيحتاج للصلاة من 60 100 سنتيمتر مربع. شايفين انه فعلا اللي موجود في الكنائس بالنسبة لاعداد المسيحيين
انه لو حصل فعلا دخول هيئة تفتيش عمرهم ما حيلاقوا الكنيسة بتشتكي من انه في يعني ازدحام واكتظاظ بالمصلين يعقهم عن ان مساحة الكنيسة ضيقة عشان كده محتاجين تاني، مع ان ده واضح بالنسبة للمسلمين. هل الازهر كمؤسسة برضو والاوقاف كمؤسسة، اما هذا القانون طرح او اتبعت لحضراتكم منه نص، هنشوف مع حضرتك حتى هتقولينا برضو بعض نصوصه كده عشان الناس تعرفه. طب هو السؤال مرعاش هذا الامر؟ يعني ما كانش فيه اي راي من لجنه علماء الازهر ان هم يقولوا؟
هو المشكله يا استاذ خالد ان بناء دور العباده او انشائها، يعني كون ان انت تسويه بالمباني العاديه ده يعني في شيء يعني يتجاهل الواقع تماما.
نعم.
ليه؟ لان اللي بيحصل هو هدف القانون ايه؟ هدف القانون ان هو يوجد اليه تشريعيه يمكن ان تتدخل فيها الدوله لمنع الاشتباك الذي يمكن ان يحدث بين المواطنين عندما يبني المسيحيون كنيسة أو عندما يبني المسلمون مسجد. هي القصة كده، قصة إن القانون آلية من آليات منع التشاحن ومنع الاشتباك بين المسلمين والمسيحيين، اللي هو وأد الفتن التي يمكن أن تحدث من جراء بناء دور العبادة. لكن في واقع الأمر الواقع العملي لما بتيجي تنبني مثلا كنيسة أو بنبني مسجد، اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل ان الذين يريدون ان يبنوا مسجدا بيجوا في منطقة معينة ويصلون لله عز وجل. واحد بيصلي ربنا وبعدين حاط هذه المنطقة بصور او بمعالم، دع انها يفترض انها ليست حوائط وليست على هيئة البناء العادي، حددوها بمعالم وخصصوا هذه المسألة
مصلى
فرشوها بالحصر. لا تستطيع قوة في الارض ان تزيل هذا الامر، لا تستطيع قوة. وانت حتى لو اديت للمحافظ يعني آلية تشريعية او اديته اختصاصات او اديته سلطات، هذه السلطات امام العاطفة الدينية وامام المشاعر الدينية لا يمكن ان تنفذ. يعني لا يستطيع المحافظ انه يروح لناس بيصلوا في مكان جعلوه كنيسة او في مكان جعلوه مسجد لهم يلا روحوا خلاص انتم معكمش ترخيص، يعني شيء لا يمكن ان يتصوره عقل. فانا مش عارف يعني يقدم طلب الحصول على ترخيص لبناء دور العباد. طب افرض انهم اقاموا هذه الدار وصنعوها وصلوا فيها، كيف تستطيع ان تمنع اناس وقفوا في مكان ما يصلون لله عز وجل؟ فانا
طالما انه يعني لا بيعوق مثلا طريق مرور ولا مثلا
يتعمل الارض ملك لله عز وجل.
لا انا مقصود ممكن تكون حجته
العباده ملك لله عز وجل،
ممكن تكون حجته يا دكتور ان انا مثلا ما هاجيش في طريق عام يخدم مصالح موتين وارشق في وسط مسجد وامنع واعمل ازمه.
لا حتى لو يعني كثير من تجد انت زمان كانوا الطرق اللي هي الزراعيه دي اللي كان يجي على حرف الترعه
بالظبط
ويعمل مصلي، هذه المصلية ممكن تكون ناحية بلد وتزدحم بالمصلين. وقد توقف الصلاة في أنا عندي في المسجد اللي بصلي فيه في مدينة نصر العربيات ما بتعرفش تمر وقت الصلاة لأن عدد المصلين يفوق مساحة المسجد الموجود.
ويوم الجمعة هل
يجي إدارة المرور يقول لا يلا امشوا ما خل يمشي؟ يعني في حاجات القانون ما ينفعش فيها. يعني واحد واقف يصلي زي ما بيفكرني لما كنا في الثورة والناس واقفين بيركعوا والشرطه يعني شيء كان في قوه في قمه القسوه. يعني ناس بيصلوا لله عز وجل والشرطه بترشهم بالماء الساخن وهم يسجدون لله.
هو الحقيقه النظام فاجر الحقيقه مش يعني استاذ نبيل ارجع لحضرتك في بعض التساؤلات.
طبعا.
اولا بالنسبه لقانون دور العباده الموحد، هناك بعض ما كتب. اولا الكنيسه ترفض خضوع تمويل الكنائس من الداخل والخارج لرقابه الدوله والجهاز المركزي للمحاسبات للاطلاع على التبرعات الخارجيه المجهوله المصادر والاغراض التي تصرف فيها والمخصصه لصرفها داخل مصر. يرفضون الاحتكام لرئيس الجمهوريه في حاله رفض بناء الكنيسه. يرفضون حبس المخالفين الذين يحولون مساكنهم الى كنائس. يرفضون عدم البناء على الارض المتنازع عليها لان ذلك قد يعرقل اصدار تصريح بناء. عايز اسال حضرتك بكل صراحه، هل رفض الانبا شنوده والطوائف الكنيسيه المختلفه في هذا الموضوع بخصوص هذا الصدد فقط؟ يعني لو الامور دي لو الدوله قالت للكنيسه مش هنراقبكم، مش هنعمل تفتيش، ملناش علاقه بالحديث دي، جيت من بره حد مولك حد عمل معاك مش هنتكلم معاك، ممكن تحصل موافقه من الكنيسه على هذه الشروط؟
يعني دعني ابدا الحديث اولا بهذا الموضوع، موضوع القانون الموحد، وانا لما اتحدث فيه حتى الان كل الحديث حول هذا القانون.
تفضل.
هذا المشروع ليس قانونا، لا يرقى الى مستوى القانون.
نعم.
مشروع قانون الدور العبادة ده نمرة واحد. نمرة اثنين الملاحظات الخارجية. نمرة اثنين انه انا ارفض ان يكون هناك اي انسان دارس للقانون او عالم من علماء القانون او فقيه يرفض ان يكون هناك اكسبشن استثناء لدور العبادة. لماذا لم يكن هذا القانون باب او فصل في قانون البناء الموحد؟ الكنيسة والمسجد زي المستشفى وزي البيت وزي المنزل. ودور الدولة، الدولة فضاء سياسي، ودولة بلا قانون لا يمكن أن تكون دولة.
نعم.
وعشان كده قد أختلف مع أستاذنا الدكتور عبد الله إنه ناس بيصلوا، لا، أين دور الدولة؟ ما فيش حد يصلي في حتة ويقول أنا خلاص صليت فيها أعملها كذا. في دولة، في إقامة قانون يقيم يقيم حواجز الدولة ويقيم سلطة الدولة، والدولة هي السلطة الوحيدة القاهرة في المجتمع.
نعم.
لكي تنتظم الجماهير في،
نعم،
السلطة.
كويس.
عشان كده حينما نتحدث عن دولة وفضاء سياسي ودولة مدنية والكل يتفق على هذا، يبقى إذن لماذا لا يكون هناك تشريع موحد
بمعنى
أنه يتحط البناء، هذا البناء الدور العبادة ده فصل من البناء، وتمارس الدولة رقابتها في أشياء ليس في بناء دور العبادة أو ما يختص دور الكلام اللي بيقوله القانون، اللي أنا حتطرق فيه اعتراض المسيحيين والمسلمين واعتراض القانونيين كمان على النصوص الذي وردت بهذا القانون.
أي.
الـ الـ الـ
بالنسبة لموضوع
خضوع المشروع، المشروع.
بالنسبة أنا برضو عايز أرجع لحاجة، بالنسبة لموضوع خضوع الكنائس إذا بنيت،
أنا هتكلم فيه. الاعتراضات ليس فقط على موضوع، لأنه ده لم يرد في القانون، موضوع الفلوس بتاعت الكنائس والتبرعات والهبات ده مش وارد في القانون، لكن اعتراضهم على القانون في ثلاث نقاط رئيسية.
هسمعك،
هتكلم عن التأمينات وال،
لا لا أنا آسف، بس السؤال حاجة بتقولي مش وارد في القانون عشان أنا معرفش القانون
الحقيقي. لا مش وارد في المشروع خالص.
طب طالما هو مش وارد، اعتراض الأنبش نودة أو الكثير زي بطرس فلتأوس رئيس القتال المعمديني،
رغم أن أنا متابع هذا الموضوع، أنا ما قريتش الأنبش نودة اعتراض على هذا الموضوع. أنا لسه هو الراجل لسه جاي ولسه بيناقش مع رؤساء
الاعتراض، بيقول في اعتراض رسمي،
الاعتراض الرسمي على أشياء بعينها. نمرة واحد، أنه حينما تفوض المحافظ لأنه ينزل قوانين العزبي تاني، أنه هو اللي يحط قوانين البناء الكنائس، الأفراد يختلفون. هناك شخص راجل جيد جدا هيحط حاجة عادلة، شروط عادلة، وهناك شخص نفسه مريضة هيضع أشياء مريضة. يبقى ده أول اعتراض، إنه لابد توحد الشروط. وأنا الحقيقة قريت على الصفحة بتاعة الأزهر أن هناك 10 شروط لبناء المساجد أنا مبسوط منها، يعني أنا أحب أن تشكل لجنة من الكنيسة والأزهر، يعني رؤساء الطوائف المسيحية والأزهر، لوضع شروط بناء الكنائس والمساجد في مصر من داخل، انه يبقى قانون او فصل من فصول بناء قانون البناء. نمرة اثنين، الاعتراض الثاني انه لا يتم البناء على ارض متنازع عليها اللي هي. نمرة اربعة، احنا عارفين حينما يتركها كذا في القانون يبقى القانون معيب، يعني الا يتم بناء دور العبادة على ارض متنازع على ملكيتها امتى؟ وقت تقديم الطلب.
نعم.
مش في اي وقت من الاوقات هيتم تنازع، وقف المباني. لابد أن يحدد اللغة القانونية، لابد أن تكون عامة مجردة مانعة حاكمة لكل الأشياء، ما تتركش هكذا.
طب إحنا معنا مداخلات ورجع لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أستاذ عبير اتفضل يا فندم.
أنا بس يعني بالنسبة للأساتذة، كل الأساتذة بشكرهم على كده. إحنا عندنا في مصر ترسانة من القوانين الشديدة جدا، وتنفيذ على الأرض الواقع ما فيش. فمش هينفع وإحنا لسه بنعمل ديمقراطية وبنعمل كذا وبنعمل كذا، ولسه بنبني إنسان لسه مولود جديد، يعني لسه بنحاول في البني آدم ده، إن إحنا نطرح حاجات كبيرة جدا وعلى أرض الواقع مش موجودة. أرض الواقع أنا حضرت بنفسي في اسكندرية، أنا إحنا حضرنا خذت، إحنا دلوقتي فين؟ بناخد عربيتنا وبنصلي في الجامع الابعد مننا في قائد مثلا ابراهيم، وانا انا من اسكندريه.
نعم.
قائد ابراهيم، حضرتكم متفاهمين ان احنا هنمشي مثلا على جبل او نلقي على رجلينا ان احنا لازم نبقى في كل شارع جامع وكنيسه؟ مش يعني مش ده المطروح حاليا. لكن انا شايفه عدد الكنائس في اسكندريه، انا كواحده فوق الأربعين، عدد الكنائس تجاوز كثير كثير جدا في مدينتي. انا بصلي من حاجات كلها من ايام الملك مبنيه لكن عدد الكنائس في مدينتي على الاقل اعدلك وانا في كفر عبده في خينة وهنا وهنا اكتر من 10-20 كنيسة مبنيين في 10 سنين مثلا، وكبار جدا وضخمين جدا ومصلين بنتقلوا من حتة لحتة تانية في نفس هم المصليين، وانا لو ما تعملتيش خائمة في القائد ابراهيم مش بصلي. فاحنا عندنا ترسانة شديدة من القوانين بس تنفيذها على ارض الواقع ما فيش. طب نقعد اول نعلم الناس ان القوانين ازاي تنفذ وازاي نشوف بيننا وبين بعض، لكن فعلا على ارض الواقع عدد الكنائس مهولة.
شكرا جزيلا استاذ عبير. الاستاذ ثروت الحقيقه قبل ما ارجع الاستاذ نبيل قال كلام مهم قوي، انه قال انه البابا شنوده ما اعترضش. انا جريت المنصوريين عندي بتقول
لا ما اعترضش، مش ما قلتش ما اعترضش.
طب ايه قول؟
اعتراضاته ليست على انه نرفض تدخل الدوله في مراقبه الاموال والتبرعات والكلام ده، لكن اعتراضات انا قلت واحد
والاعتراض
اثنين
كان في نطاق
المحافظ والثالث هو العدد.
طيب
استاذ انه من يحدد العدد؟ الاستاذ ثروت قال يعني قال الى هذا التاريخ نحن من الاسرار العسكريه في البلد، معرفش ليه الاسرار العسكريه في البلد، كم هو تعداد الاقباط في مصر؟ ما حدش بيقول.
الجهاز المركزي للمحاسبات للاسف احصاء ثلاثه مسلمين ومسيحي هو ده العدد تقريبا. السلام عليكم استاذ حسام، اتفضل استاذ حسام. الو. طيب استاذ ثروت، المصريون كشفت في عددها الصادر عن تفاصيل لقاء بين البابا وبين الانبا ورؤساء الطائفه المسيحيه، اكد فيه لرؤساء الطائفه المسيحيه ان الحكومه المصريه وافقت على الاستجابه لمطلبه بخصوص الغاء شرط مسافه ال1000 متر بين الكنائس. هل هو ده خاص بالكنائس ولا هيضطر تبوع مساجد؟ ادي اول سؤال. السؤال الثاني الحقيقه انه 15 يونيو يعني من حوالي يمكن كام يوم كده نشرت المصريون عن تلقي البابا وعد من صديقه المسؤول الحكومي الكبير بحكومه الدكتور عصام شرف بتعديل قانون دور العباده الموحد بالصوره التي يرتضيها البابا، ويشمل التعديل البند الذي يحدد ابتعاد دور العبادة عن مثيلتها بألف متر، حيث يهدف البابا من وراء إلغاء هذا البند سهولة بناء كنائس بلا حدود لا تتقيد بمساحة معينة أو ترتبط بحاجة السكان، كما يعترض البابا على المادة الخامسة من القانون التي تنص على أنه في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الآراء على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلى الإخطار منه إلى التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ إن وجدت على بناء كنيسة إن خالفت الشروط. وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بيانا رفض فيه 9 بنود كان من أبرزها البندين السابقين. هاخد كلام حضرتك بعد ما اسمع أخونا عطية من الإمارات. السلام عليكم أستاذ عطية.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله يا فندم. مع حضرتك حسام من القاهرة.
حسام من القمان. أنت إيه عطية من الإمارات دي؟ اتفضل يا أستاذ حسام.
هو بس يا فندم انا مواطن مصري وعايز اسال سؤال.
اتفضل.
القانون قدام حضرتك مكتوب دور العباده الموحد.
ايوه.
وحضرتك في بدايه الحديث قلت ان نسبه المسيحيين او النصارى 5%.
ايوه.
طيب على انهي اساس اسوي بين 95% اللي هم المسلمين و5%؟
ايوه.
ده اول سؤال. ثاني سؤال بعد اذن حضرتك، انا بسال توقيت طرح الموضوع.
نعم.
هل احنا في وقت يسمح بطرح الموضوع؟ ومين اللي طرح الموضوع يا فندم؟
نعم.
الناس اللي كانت واقفه قدام مسبير ومنع الحياه انها تستمر وطلبوا الافراج عن قصيص كان متهم جنائيا وتم الافراج وطلبوا سلسله يعني دخلوا سلسله عصابات طويله عشان يطرح الموضوع دلوقتي، هذا مطلوب. ثالث حاجه يا فندم، انا كمواطن مسلم بعاني من ظروف اقتصاديه صعبه، من ظروف امنيه صعبه، من احساس داخلي بالاضطهاد حتى جوه بلدي. هل الكلام بتاع حضرتك الكلام الحرقه الغريب المريب ده ان انا اساوي ما بين الكنائس والمساجد، الكنائس اللي انا لا اعلم عنها اي شيء، الكنيسه التي لا تحترم اي قانون في البلد، الكنيسه التي تعطل الاحكام القضائيه المتمثله في حاجات كثيره جدا في حياتنا، هل ده بيساعد احنا انا كمواطن مسلم مصري هل ده بيساعد ان انا احس بالانتفاع؟
شكرا جزيلا استاذ حسام، هنجاوب على اسئلتك كلها. طيب تاني عطيه من الامارات. السلام عليكم استاذ عطيه. استاذ عطيه ماشي. طيب استاذ ثروت، يعني سالت انا او
هو اسمح لي علشان اجاوب على السؤالين بتوع حضرتك فيما يتعلق بالوعد الذي تلقاه نيافه الانبا شنوده من احد المسؤولين بان المسافه هتكون متر
1000 متر
بدل 1000 متر هتبقى 100 متر
100 متر؟
اه
بين الكنيسه والكنيسه؟
بين الكنيسه والكنيسه. اه
ده حقيقي ولا مجرد
ده؟ لا ده الذي طرح في نعم. الاعلام. الامر ده كان مطبق في الخط الهميوني الذي كان مرفوضا من قبل الاخوه المسيحيين وبتعديلات العزبي.
طب الناس عشان برضو معانا ايه الخط الهميوني ده؟
هقول لحضرتك تعديلات العزبي باشا اللي اشار اليها الاستاذ نبيل سنه 35. الخط الهميوني الحقيقه كان
الخليفة العثماني الإسلامي وجد أن هناك ظلم كان يقع على المسيحيين في الولايات الإسلامية فيما يتعلق ببناء دور العبادة، وجد أن بعض الولاية يتحكمون، فقرر أو أصدر قرار قال هم في حمايتي أنا وأنا الذي سأوافق، فإذا ما رفض أي والي من الولاة أو أي حاكم من الحكام الفرعيين بناء كنيسة أنا الذي سأوافق ويعرض الأمر علي وأوافق. فكان قدر أو شكل من أشكال الحماية اللي أعطاها الخليفة الإسلامي. في سنة 35 كان في العزبي باشا هو أحد الوزراء المعنيين بهذا الأمر، كان أصدر بعض تعديلات كان فيها أن تكون المساحة ما بين الكنيسة والكنيسة، كان أمر متعلق بالكنائس 100 متر. القانون أو مشروع القانون الحالي وضع الكل في سلة واحدة وقال إن تكون المساحة
وعمل المساجد زي الكنائس
زي الكنائس رغم الفروق التي تحدثنا عنها. لما هرجع للقانون الجزئيات التي تثير الالتباس يبدو أننا في حاجة إلى قراءتها للمشاهدين ليعرفوا ماذا يقول هذا القانون.
فضل عشان وقتنا فضل.
في المادة الثانية اللي هي مادة الخلاف تقريبا تقول يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الآتية. هي شروط: واحد، أن يقدم طلب البناء مشروعا بموافقة من وزارة الأوقاف أو من مسؤول الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في مصر. الحقيقة ده من ناحية قانونية يعرفها الأستاذ نبيل وأعرفها أنا باعتباري من رجال القانون أن ده سوء صياغة، لأنه من الشروط والالتزامات الواقعة على عاتق المحافظ لا تكون أبدا متعلقة بالطلب الذي يقدم. يعني هنا الشرط ده شرط مرتبط بالذي يقدم الطلب مش بالذي يقدم إليه الطلب. الحاجة الثانية أن يتناسب دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
يجب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية
في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيها. وده اللي أنا قلته أنه ده شيء مجهول لا يعرفه أحد ولا توجد أي جهة إحصائية استطاعت أن تحصر هذا.
تحصر عدد المسيحيين في مصر يعني؟
لا، تحصر عدد المسيحيين أو المسلمين في كل حي وفي كل منطقة وفي كل شارع.
بس كده تصير مشكلة أخرى أن المسيحيين ليسوا كلهم أقباط أرثوذكس، هناك طوائف
كاثوليك.
طب مع مين هتتبني الكنيسه دي لمين؟
لانه حتى الصياغه القانونيه اللي اتحطت المنتمين للديانه المطلوب بناء دور العباده، المنتمين للديانه، والمنتمين للديانه من الممكن ان يكون كما قال الاستاذ نبيل بروتستانت كاثوليك ارثوذكس، يعني فامر هنا مختلف. برضو بالنسبه للمسلمين هناك شيعة مثلا
وزي ما الاستاذ حافظ ابو سعد امبارح بيقول لك والبوذيين كمان
هنعمل لهم. هنا بنتكلم عن الديانات القانون بيقول الديانات او مشروع القانون بيقول الديانات المعترف بها في مصر. وبعدين ثالث حاجه الا تقل المسافه بين المكان المطلوب بناء دور العباده فيه وبين اقرب دور عباده مماثل وقائم بالفعل عن 1000 متر كيلو. يعني يتبني خارج قريه من القرى، يقعد الراجل عشان يروح للمسجد او عشان يروح للكنيسه مسافة أكتر من كيلو،
يجمع الخمس صلوات بقى على بعض
يجمعهم مرة واحدة. ويأخذ بالرخص التي تحدث عنها عبد الله بن عباس. ألا يتم رابع حاجة بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوى. وده أمر في منتهى الغرابة، أرض زراعية سنجعل دور العبادة تقام على أرض زراعية ثم يعطى تصريح بتبوير الأرض الزراعية؟ هل هذا يجوز؟
لا أنا عايز أسأل مين اللي حط القانون؟
لا يجوز.
مين اللي حط القانون؟
لا أنا شايف القانون اللي موجود غير النصوص اللي معايا
هنا. لا هو هي دي آخر نصوص.
طب ليك تعليق أخير
في آخر نصوص.
في نص كلمة، نص كلمة بوجه سريع. أنا حينما أقول سلطة الدولة فسلطة الدولة تسري أيضا على الكنيسة والبابا، عشان كده أنا عايز أعلق على أشياء صغيرة هنا. إنه حينما يعترض الكلام اللي بيقوله المصريين
على ما بيقول سبقا أعلن البابا إخضاع الكنيسة، رفضوا أنه تخضع الكنيسة والأديرة، شوف حقيقة الأوقاف.
خلينا أقول لحضرتك بس، حينما يعترض البابا يقول لك إيه إطلاق المساحة الكنائس، لا فين سلطة الدولة؟ ما فيش حاجة اسمها إخضاع إطلاق صلاح الدين، لازم في سلطة الدولة وإلا ما بقاش في دولة. نمرة اثنين، الكلام اللي أثاره أنا معاه 100% مع الأستاذ ثروت، إنه أما يقول أين التأمينات على الموظفين؟ أنا أعلم أن بعض الكنائس كثيرة في مصر في تأمينات على الموظفين وفي تأمينات على الكهنة كمان. الأديرة حينما تصبح منتجة لابد أن تدفع ضرائب،
لابد رقابة على التأمينات نفسها،
لابد يبقى في رقابة على التأمينات، ولابد أن يكون هناك رقابة على كل الماليات وعلى الدخول والخروج، ليست على الكنائس ولكن أيضا على الجوامع وعلى كل
الجوامع دي من زمان. الدكتور عبد الله أنا هقفل كلامي معاك. ليه الناس مش حاسه، ليه حاسه بالابهام؟ مفيش شفافيه،
مش واضح يعني القانون مش واضح، مش محدد المعالي.
طيب دور الازهر في الفتره دي
حتى بالنسبه للعدد، نسبه المساجد الى الكنائس حتى ما رعاش العدد السكاني، ما رعاش عدد السكان. يعني لما يجي يبني مثلا يصرح بدور عباده او يعطي تصريح كما تنص مواد القانون، لابد ان يراعي عدد السكان. وبعدين لان اولا القانون زي ما قلت لابد ان يكون فيه قبول شعبي، لازم الناس يتقبلوا هذا القانون، والا هذا القانون يعني سينقلب الى اداه للسته الطائفيه. لان لابد ان يكون قانون تصريح القانون ده هيبقى ستيل لاشعال نار الفتنه الطائفيه،
وليس في واحد الاستاذ حلمي قاول كاتب ده الحريق القادم
للقضاء على سبيل. هم يريدون ان يخففوا من حده التوتر او يضبطوا معالم الاشتباك بين المسلمين والمسيحيين، وأنا أظن أن هذا القانون بطريقته الحالية سوف يشعل نيران الفتنة وسوف يكون هو الوقود التي تشعل هذه النيران. نسأل الله اللطف
يا رب. آخر سؤال هقفل خلاص.
فضل.
الدكتور يحيى الجمل ليه محطوط في البؤرة على أنه بيعين الكنيسة جيدا لتمرير هذه الأمور، لدرجة أنه قدم استقالته النهاردة قبلها الدكتور عصام شرف ورفضها المجلس العسكري؟
هو الدكتور يحيى الجمل لانه كان انخرط في العمل السياسي المعارض بعد ان ترك الوزاره في عهد في احد عهود وزارات الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فتعرف وانضم وانخرط مع الاشكال والاطياف السياسيه المختلفه، وقامت صلات قويه بينه وبين الكنيسه، وهو امر مشروع. هو صاحب تفكير ليبرالي، وايضا التفكير الليبرالي او الشخصيه الليبراليه امر ليس عليه شيء يعني. لكن مسألة التصريحات الكثيرة التي صدرت من الدكتور يحيى الجمل، وفيما يتعلق حتى بالنسبة لكلامه في أحد البرامج التلفزيونية عن ذات الإلهية، هو يبدو أن
رجل يتكلم على سجيته،
يبدو أن السن له أحكام.
وأنا أرجو أنا لي رأي خاص في الدكتور يحيى الجمل، والله يا ريت يقدم استقالة ويقبلوها
يا رب
ويجيبوا بدله شاب. يعني ليه؟
أنا بصراحة إيه
يعني هم بيجيبوا لنا نفس اللي على معاه.
أنا معلش وقتي خلص والله، وقتي خلص. أنا بعتذر لكم. الأستاذ نبيل منير بشكرك.
أنا بحاول دقيقة بس، إنه العبرة ليست بالقوانين، إذا كانت المشاكل تحل بالقوانين كان كل مشاكلنا تحلت، ولكن العبرة بالإنسان المصري اللي محتاجين ريديوكيشن، إعادة بناء الإنسان المصري.
شكرا المحبة.
شكرا جزيلا أستاذ نبيل منير، أستاذ ثروة الخرباوي، الدكتور عبدالله النجار. حقيقة أنا بختم حلقتي الاس ام اس اللي جالنا في أغرب تعليق شفته، مين الغبي صح فكرة دور العبادة الموحد، وناس أنا مع إلغاء القوانين نهائيا وكله بيوافق على التأجيل، لا لهذا القانون، لا وافق على هذا القرار، كله يعني شايف ده قانون المقطورات طلعوا عين اللي خلفونا والنظام مشي ولسه ما تحلش مقطورات عشان تتحل، فما بالكم بهذا القانون اللي زي ما قال الدكتور عبدالله النجار لو ما رعوش ربنا فيه هيشعل فتنة. بشكركم، دمتم في حفظ الله، أشوفكم السبت على خير. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.